الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالشيخ الدكتور سعود الصاعدي ليلقي علينا محاضرة عنوانها الشكر وعبادة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق نتذاكر فيها شيئا من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أجرها، وأن يكتب لنا بها الحسنات، ويكفر عنا بها السيئات، ويرفع لنا بها الدرجات. وهذه مجالس مباركة بدليل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى أن يكون من ثمارها أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن مثل هذه المجالس يقول الله عز وجل فيها: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول بعض الملائكة: إن فيها فلانا إنما جاء لحاجة، فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فهذه مجالس نافعة ومباركة، وفيها خير عظيم موضح في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسن وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من المحتسبين فيها، الذين لا يحرمون من أجرها ومن فائدتها. ومن فوائدها تحصيل علم نافع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرء المسلم ما يمكن أن يعبد الله جل وعلا إلا عن طريق العلم، لا بد من العلم لعبادة الله سبحانه وتعالى على وفق ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى، وعلى وفق ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها الإخوة أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته سبحانه وتعالى، وأول أمر في كتاب الله جل وعلا هو الأمر بتحقيق العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الخالق المدبر المصرف، والله جل وعلا لما أمرنا بعبادته ما تركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أمره ونهيه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول الله سبحانه وتعالى موضحا لهذه الغاية العظيمة وهذا الهدف الشريف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافيا نفى الله عز وجل أي هدف من خلقه للإنسان إلا أن يقيم عبادة الله جل وعلا، وهو خليفة الله عز وجل في أرضه. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا يصنع؟ يسفك الدماء؟ يعمرها فقط بالزروع والمباني وما شابه ذلك؟ لا، يعمرها بعبادة الله جل وعلا. وخلق له ما في الأرض، أباحه له، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ليش؟ حتى تستعينوا بها على تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، إلا ما استثناه الله عز وجل من التحريم أو بالتحريم. فأنت أيها العبد مملوك لله جل وعلا، الله عز وجل هو ربك، هو الذي خلقك وسواك وعدلك وأمرك بعبادته وبين لك الأوامر والنواهي. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، قولا واحدا. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا فيه دليل على سماحة الإسلام وعلى يسر الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقول لهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أسند النبي صلى الله عليه وسلم البعث إليهم مع أنه هو المبعوث بذلك، ولكنهم لأنهم هم الذين يبلغون من بعده عليه الصلاة والسلام، هم الذين حملوا كتاب الله وحملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وزكاهم الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وشهد لهم بالجنان، عدلهم الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاثة أشهر في حجة الوداع، في ثلاثة مواطن: في يوم النحر، في يوم عرفة، ويوم النحر ويوم القرن، يخطو فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث الآخر: بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه، إلى آخر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الذين حملوا هذا الدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوا دين الله جل وعلا، بلغوا ما يعبد الله عز وجل به، بلغوا كتاب الله، وبلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا الأوامر وبلغوا النواهي، سواء كانت هذه النواهي للتحريم أم للكراهة، وسواء كانت هذه الأوامر للوجوب أو للاستحباب. ما تركوا شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوه، فقامت عبادة الله جل وعلا، وهي الغاية وهي الهدف كما تقدم ذكره من إيجاد بني آدم. فأنت أيها المكلف أوجدك الله سبحانه وتعالى لتحقيق عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أداة حصر. فحصر الله عز وجل الهدف من وجود الجن والإنس في عبادته سبحانه وتعالى. وعبادة الله جل وعلا بينها الله سبحانه وتعالى لنا كيف تكون، فأمرنا ونهانا، إذن ما تركنا هملا، ولكنه قد جعلنا تحت الأمر وتحت النهي. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبلولاهم بالحسنات والسيئات، على بعض التفاسير. ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والأوامر والنواهي ليرى الله سبحانه وتعالى، وهو العالم بذلك، ولكنه قصد إقامة الحجة. من يسمع نهي الله سبحانه وتعالى فينتهي، ويسمع أمر الله عز وجل فيأتي بأمره جل وعلا على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رحمة من الله جل وعلا. فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم. فنحن عباد لله جل وعلا، وهذه أعظم مزية للإنسان عندما يكون عبدا لله جل وعلا، ونعت بها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده. فمقام العبودية أيها الإخوة من أعظم المقامات، ونهانا الله عز وجل عن الإشراك به، لأن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد أخل بالعبودية، بل لا عبودية مع الشرك. ومن أشرك بالله عز وجل فإنه ليس له حظ لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما مصيره؟ النار. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنصوص في هذا كثيرة معلومة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا قررت وأكدت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المكلف في أعظم المراتب تكون إذا كنت عبدا لله جل وعلا، محققا لما أمرك به على حسب قدرتك واستطاعتك، منتهيا عما نهاك الله عز وجل عنه. والعبادة لها أصناف كثيرة موضحة في الكتاب والسنة. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، لأن العبادة حق لله جل وعلا، وأنا ربكم فاعبدون. فقصر العبادة على نفسه جل وعلا، لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي يدبر أمرك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي أنشأك في بطن أمك أولا ثم رباك بنعمه، وهو الذي علمك بعد إذ كنت جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالشكر عبادة لله سبحانه وتعالى، وعلمك الله عز وجل كيف تعبده، ما تركك وما أخفى عنك شيئا، أوضح لك كل شيء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبقى أمور مشتبهة، هل هي حلال أو حرام، يتوقف عنها الإنسان حتى يسأل أهل العلم فيوضحون له هل هو حلال، هل هي حلال فيأتيها، أو حرام فيتجنبها. فإذا العبادات، فإذا أنت مخلوق للعبادة، والعبادة لها أصناف كثيرة. من صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير مستحقها ولا مستحق لها إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. أحيانا قد يصرف الإنسان عبادة بكلمة واحدة من لسانه لغير الله سبحانه وتعالى، فيخرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر بالله جل وعلا. لذلك جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتفوه بالكلمة ما يدري ما فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا. لماذا قال يهوي بها في النار 70 خريفا؟ خرج عن دائرة الإسلام بكلمة واحدة، فأحبط الله عز وجل عمله. ولو كان عمله باقيا له ما حبط، ما هوى في النار 70 خريفا. فلذلك الفعل أو القول أو ما شابه ذلك قد يتكلم به الإنسان وهو لا يدري ما فيه، فيخرج به عن دائرة الإسلام وهو لا يشعر. لذلك المحافظة على التوحيد أمرها إيش؟ أمرها عظيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، كان يقول: وأخوف ما أخاف عليه من أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ فقال: الرياء. وإبراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه ويخاف على ذريته من الإشراك بالله جل وعلا، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، ويقول: إنهن قد أضللن كثيرا من الناس. فلذلك المحافظة على التوحيد ومعرفة التوحيد وما يكون عبادة وما ليس عبادة، هذا من أعظم ما يكون أن يعتني به المرء المسلم. فلا بد من معرفة التوحيد ومعرفة أنواع العبادة التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها، ولا بد من معرفة ما يناقضها، لأنه ما يكفي أن تأتي بالتوحيد فقط، لا بد أن تكفر بما يناقضه، لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تكفر بالطاغوت، وأن تعرف أن أي نوع من أنواع العبادات سواء كانت في خشوع أو ركوع أو سجود أو طواف أو خشية أو رهبة أو محبة أنها لا أو شكر أو حمد لله سبحانه وتعالى، لا لأنه لا يجوز إخلاصها، لأنها لا تجوز مخلصة إلا لله سبحانه وتعالى، ومنها ما لا يجوز صرفه أصلا إلا لله جل وعلا. فلا يجوز سجود أحد لأحد، ولا ركوع أحد لأحد، ولا أن تستعين بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ولا أن تصرف شيئا من أنواع المحامد إلا لله خالصة إلا لله جل وعلا، ولا أن تجعل شكرا خالصا بجميع أنواعه وأطرافه إلا لله جل وعلا. لكن من أتى شيئا من أبواب العبادات وصرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعني فإنه يكون على أمر خطير، ويكون أمره نسأل الله العافية والسلامة، الله أعلم كيف يكون. طيب، على كل حال، من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى عبادة الحمد، والله عز وجل يشكر، وبين الحمد وبين الشكر فرق. الحمد أن تعرف محامد الله سبحانه وتعالى عليك، ولا تصرف شيئا منها إلا لله جل وعلا. لذلك أنت قد تشكر الإنسان على فعله لكن لا تحمده عليه، لأن الحمد بأطرافه لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. ما تقول لإنسان ما أحمدك على فعلك، لكن تقول له أشكرك على فعلك، لأن الحمد شامل لأنواع المحامد، وأنواع المحامد كلها إنما هي لمن؟ إنما هي لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن، وهي أول سورة فيه، وهي أم القرآن، يقول الحمد لله رب العالمين. والحمد أعم من الشكر، لأنه شامل لجميع أنواع المحامد كما تقدم، والإفضالات والنعم ونحو ذلك، وهذه كلها من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحمد عليها إلا هو جل وعلا. فلذلك قال الله عز وجل هنا الحمد لله رب العالمين، والحمد هنا مبتدأ، ولله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف وهو خبر. الحمد لله، واللام في قوله لله هذه للاختصاص، فالحمد مختص بالله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. ورب العالمين، رب هنا إما بدل أو صفة أو نعت لله سبحانه وتعالى، والعالمين مضاف إليه، فجعل أنواع المحامد إنما هي لمن؟ إنما هي له سبحانه وتعالى. ولا يجوز ودل هذا على أن الحمد عبادة عندما أضافه الله عز وجل لنفسه فقال الحمد لله، وأنه لا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. فهذا هو الحمد الذي يشمل أنواع المحامد وأنواع الفضائل وأصناف النعم التي هي إنما هي صادرة من الله جل وعلا، ولا يحمد عليها إلا هو سبحانه وتعالى. فالحمد له جل وعلا، كما تقول التحيات لله، ولا يجوز أن تقول مثلا التحيات لفلان، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين أنها ملك له وأنها مختصة به سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل أن الحمد له في عدة مواضع من كتابه جل وعلا، وافتتح بها 5 سور من سور القرآن، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، فأضاف الحمد له وجعله مختصا به سبحانه وتعالى. وكما قدمت أن الحمد شامل لأنواع النعم وأصنافها كلها، فلا يحمد عليها إلا الذي أوجدها وتفضل وأنعم على الإنسان بها، ألا وهو من؟ ألا وهو الله سبحانه وتعالى. يأتينا الشكر وهو أخص من الحمد، لأن الشكر يكون على نعمة خاصة، يكون على نعمة خاصة أنعم الله عز وجل بها الإنسان، أو فعل إنسان لإنسان فعلا من باب الأدب وحفظ النعمة وشكر الله جل وعلا، ثم شكر هذا المخلوق أن يشكره المخلوق عليها الذي وقعت النعمة عليه. مثلا قد يمرض الإنسان ويشفيه الله سبحانه وتعالى، فيشكر الإنسان ربه على أن شفاه من هذا المرض على وجه الخصوص. فيقول الشكر لله عز وجل إذ كنت مريضا فأنعم الله عز وجل علي بالشفاء، فهذه نعمة واحدة من أجناس نعم كثيرة أنعم الله عز وجل بها على العبد فشكره عليها. قد يسدي إنسان إلى إنسان إلى إنسان آخر معروفا فيشكره عليه فيقول جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك وأولادك وما شابه ذلك، أنجزت لي المعاملة الفلانية، فشكره على فعل خاص. هل نقول هنا إن الشكر عبادة خاصة لله عز وجل ولا يجوز صرفها إلا له، فإذا شكرت غيره جل وعلا فأنت قد وقعت في الشرك؟ لا، لأن هذا شكر على شيء خاص وعلى نعمة خاصة أنعم بها عليك هذا المخلوق، والله عز وجل هو إيش؟ هو المسبب، لكنه جعل هذا المخلوق سببا لوجود هذه النعمة التي قدرها الله عز وجل لك ووجدت بإذنه سبحانه وتعالى. لكن شكرك له على هذه على هذا المعروف ينبغي أن يكون بحدوده، وأن تعلم أنه إنما كان سببا، والمسبب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت لا تحمد المخلوق حمدا مطلقا ولا تشكره شكرا مطلقا، بل الحمد عبادة خاصة لله عز وجل. وأما الشكر فقد تشكر المخلوق على فعله لأنه أسدى إليك هذا المعروف بإذن الله سبحانه وتعالى، عاملا أنت فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وجاء في بعض، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهم، وجاء عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يشكر الناس من يشكر الله جل وعلا. واللفظان صحيحان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتشكره من باب أنك مأمور بذلك، ولما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يشكر الناس على أفعالهم التي يسدوها إليه فإنه لا يكون شاكرا لمعبوده جل وعلا. لكن لا تتعلق بهم، ولا تجعل يعني أن هذا الأمر الذي حصل لك إنما كان بفعلهم، فترى أنهم أسدوا أنهم فعلوا لك شيئا ما يستطيع أحد أن يفعله لك. لا، هم أسباب. لذلك جاء في بعض الموارد في كتاب التوحيد أن الإنسان لا يحمد غيره حمدا مطلقا ينسى فيه المنعم ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت تشكر الإنسان على ما أسداه إليك المعروف، لكن هذا الشكر يكون على مقدار، ولا تتعلق بهذا الشخص الذي أدى إليك هذا المعروف وتنسى المسبب الأساس ألا وهو الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما يعبر بالشكر إذا أراد أن يبين موقفه أو مشاعره من موقف معين من إنسان أسدى إليه معروفا، يعبر بالشكر ولا يعبر بالحمد إلا إذا عبر بذلك تجوزا، والأعمال بالنيات، لكن الحمد إنما هو لمن؟ الحمد لله جل وعلا، عبادة مختصة به سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فتقول أشكره. وبعض الناس مثلا قد يتكلم أو يكتب أو ما شابه ذلك ويقول شكري الخالص لفلان، لا، هذه العبارة فيها نظر، بل الإنسان لا يقولها، تقول وأشكر فلانا على فعله كذا وكذا، لكن الشكر الخالص عبادة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أمثال هذه الأمور يتنبه لها الإنسان. الشكر أيها الإخوة فيه اعتراف بالفضل الذي يقع على الإنسان، سواء كان على نعمة من الله سبحانه وتعالى أو وقعت هذه النعمة من إنسان جعلها الله عز وجل سببا، أو جعله الله عز وجل سببا في وجودها. وإذا اعترف الإنسان بهذه النعمة وأشاد بها وأظهرها فإن هذا هو الشكر، لأن الشكر هو أن تعرف النعمة وأن تتحدث بها وأن تظهرها. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فحدث بها على سبيل إيش؟ الحمد لله جل وعلا والشكر له سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري وغيره، لما كان يكون من الليل حتى تتورم قدمه، وفي رواية حتى تتفطر قدمه، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له: ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ على ما جاء في أوائل سورة الفتح عقب غزوة الحديبية، ما سر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل هذه الآية التي نزلت عليه: يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. استدلت له بهذه الآية، كيف تقوم من الليل حتى تتورم قدمك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني انظروا إلى عظيم يعني ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمره الله عز وجل به في كتابه: وأما بنعمة ربك فحدث. فبين لها أنه بذلك يكون شاكرا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه شيء من القرآن إلا وقد عمل به، ما يترك منه صلى الله عليه وسلم شيئا. جاء في حديث سعد بن هشام عند البخاري أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلقه كان القرآن، يعني إنه ما من شيء أمر به في كتاب الله إلا وعمل به، وما من شيء نهي عنه في كتاب الله إلا وقد انتهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويتحدث بنعمة الله جل وعلا. فإذا فيه اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، الشكر فيه اعتراف بمنة الله عز وجل على العبد، الشكر فيه رضا عن الله سبحانه وتعالى. إن شكرت الله جل وعلا على ما أنعم عليك به من نعم وفضائل فهذا دليل على إيش؟ على أن قلبك قد رضي عن ربك، وأنك لست بساخط على الله، ومن سخط على الله سخط الله عز وجل عليه، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عبر الله عز وجل بهذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل الجنة عموما من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الجنة. فأنت إن شكرت ربك فهذا فيه دليل على إيش؟ على أنك راض عن الله جل وعلا. كيف تكون راضيا عن الله؟ أن الله سبحانه وتعالى جازاك بما ترى أنك في فضل فيه من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس لك عليك هم وليس هناك غم، بل أنت مرتاح القلب، مطمئن الفؤاد، هاني العقل، مرتاح البدن. لذلك المرء المسلم إذا دخل الجنة فإنه يكون إيش؟ يكون مرتاحا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يطمئن المؤمن حتى يلقي بعصاه في الجنة. وهو موعود بأنه لا هم عليه في المستقبل ولا يحزن على ما فات، وهذا موضح كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت شاكرا لأنعم الله عز وجل عليك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يرضيك، وأنك سوف ترضى بقضائه وقدره وجزائه وحسن ثوابه جل وعلا، بخلاف الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على أنه إيش؟ غير راض عن نفسه، غير راض عن ربه. وإذا كان غير راض عن ربه فإنه يخشى على إسلامه، نسأل الله العافية والسلام. يعني في يوم ما زرت أنا رجلا في المستشفى كان مصابا في حادث، والإصابة يسيرة في قدمه، في القدم ليست في الساق، في القدم، ويقول: يا ربي أنا لماذا فعلت حتى تصنع بي هذا؟ يعني هل مثل هذا؟ لو قال الحمد لله بني له بيت في الجنة. فقلت له: يا عم احمد الله عز وجل، يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. فكأني ما أكلمه، الرجل في عالم آخر يقول: يا ربي أنا ماذا صنعت حتى تفعل بي هذا؟ يا ربي أنا ما صنعت شيئا، يا ربي يا ربي. معناه يعلم أن الذي حصل له بسبب قضاء الله عز وجل وقدره، لكن لو قال الحمد لله يكون راضيا عن ربه أو لا؟ يكون هذا من علامات الإيمان أو لا؟ يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، ويعلم أن ما أصابهم لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكنه هنا غفل عن عبادة الحمد وغفل عن عبادة الشكر لله سبحانه وتعالى، فتجزع وتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هل له أجر؟ ليس له أجر. لو صبر لكان خيرا له، ولو قال الحمد لله لكان خيرا له. وأثيب على ذلك بما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت شكرك لله دليل على إيمانك، دليل على توحيدك، دليل على رضاك عن الله سبحانه وتعالى. وإذا رضيت عن الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. الله عز وجل لما ذكر ثواب المؤمنين قال: ورضوان من الله أكبر، أعظم ما يحققه أو ما يناله الإنسان في الحياة الدنيا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. والرضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تنافي أو هي ضد صفة السخط منه والغضب منه جل وعلا. وأنت متى ما رضي الله سبحانه وتعالى عنك فاعلم أنك على خير، لأن الله جل وعلا لا يرضى عن عبد إلا وهو يعلم أنه لن يأتي ما يسخطه جل وعلا فيدخله بسببه النار. لذلك رضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما يحقق الإنسان، وأعظم هدف، وأعظم مقصود، وأعظم جزاء. فرضى الله سبحانه وتعالى على العبد هو أكبر ما يحصله العبد، بدليل كتاب الله ودليل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعى لتحصيل أمور كثيرة في الحياة الدنيا، لكن أن يكون هدفك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك فهذه مسألة أخرى، فلا بد من الالتفات إلى هذه المسألة. وكيف يرضى الله عز وجل عنك؟ يرضى عنك باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرضى عنك بالإخلاص له، يرضى عنك بتقواه جل وعلا، يرضى عنك بالخوف منه جل وعلا، يرضى عنك بشكره، يرضى عنك بحمده. لذلك الله عز وجل امتن على أهل الإيمان برضاه سبحانه وتعالى، وخص أهل الشكر على وجه الخصوص بمنته سبحانه وتعالى عليهم وفضله سبحانه وتعالى عليهم. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فجعل شكره سبب لإيش؟ لمنته على عباده المؤمنين. وهذا من أعظم ما يكون. أنت إن شكرت الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك في أمن من عذابه سبحانه وتعالى، وأنه لا خوف عليك ولا حزن عليك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن آمنت بالله جل وعلا حققت الإيمان، حققت أركان الإسلام وأركان الإيمان، وشكرت ربك جل وعلا، ما يفعل الله بعذابك؟ ما هنا استفهامية، ليس لله عز وجل حاجة أن يعذبك، لأنك حققت ما أمرت به، حققت العبودية، حققت طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ويقول هنا مبينا أن من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وحقق أركان الإيمان ويدخل فيها أركان الإسلام، لأن هنا أفردت: إن أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وحجيت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصمت رمضان، إن أمنت بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وكنت شاكرا لله جل وعلا، يعذبك الله؟ ما يفعل الله عز وجل بعذابك. أمرك فأطعت، نهاك فانتهيت، طلب منك الطاعة فأطعت، طلب منك الشكر فشكرت، طلب منك الحمد فحمدت. يأخذك ويرميك في النار؟ والله ما يرميك في النار، إلا أن يشاء الله عز وجل بسبب ذنوب كبار أو ما شابه ذلك لم تحصل لها شفاعة أو لم يتجاوز الله عز وجل عنها على ما جاء في النصوص، فهذه مسألة أخرى. لكن الأصل أنه لا يقع عليك عذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فشكر الله عز وجل بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه سبب من إيش؟ أنه سبب للرحمة، أنه سبب للأمن من عذاب الله جل وعلا. لأن الشاكر لا بد أن يكون عبدا لله عز وجل مخلصا له، يشكره على قضائه وقدره، يشكره في السراء وفي الضراء. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهو في الضراء شاكر حامد أم لا؟ شاكر حامد. إن أصابته ضراء قال الحمد لله. بعض الناس تأتي في شدة الألم وفي شدة المصيبة، كيف يا فلان؟ يقول الحمد لله، والله حالي عند غيري طيبة، غيري مصاب أكثر مني، وأنا أعلم من هذا أن هذا قضاء الله وقدره، فأنا حامد شاكر. لكن البعض كما تتقدم في قصة الرجل الأول جازع ساخط، وهو إن جزع وسخط هل ينفعه جزعه وسخطه؟ والله ما ينفعه. هل يرفع عنه البلاء؟ لكن لو قال الحمد لله وأنا مؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره وأعلم أن هذا خيرا لي، ماذا كان؟ كان له الثواب العظيم والأجر الجزيل عند الله جل وعلا. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن الذي تحصل له النعم ولا يحمد ولا يشكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا من أسباب زوال النعم. لذلك من فوائد الشكر أن يكون الإنسان محافظا على هذه النعمة بشكرها لله جل وعلا، ولا يعصي الله جل وعلا، لأن المعاصي سبب للزوال، لزوال النعم. ولنا في قصة الأقرع والأعمى والأبرص عظة وموعظة وعبرة في ذلك. لما كفر اثنان منهما بنعم الله عز وجل ردهما الله عز وجل على حاليهما السابقين. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، لكن إن شكرت ربك فإن ربك سوف يزيدك فضلا منه وإنعاما من عنده سبحانه وتعالى. لئن شكرتم إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الله جل وعلا عبادة له سبحانه وتعالى، وهي من الأسباب المفضية لبقاء النعمة وزيادتها بموعود الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. لكن تأتي للإنسان مثلا أنعم الله عز وجل عليه بنعم فتقول له احمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك واشكره جل وعلا على ما أولاك من فضله، فيقول أنا ماذا عندي من بين هؤلاء الناس كلهم؟ أنا إذا كان عندي مليون، فلان اشترى أرض يقولون بعشرين مليون، ما يحمد الله سبحانه وتعالى ولا يرى نعمة الله عز وجل عليه ولا يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا سوف يكون أمره في وبال، ويكون وتكون نعم الله سبحانه وتعالى بالنسبة له في زوال، لأنه في الأخير لا بد أن تزول عنه النعم. وأنتم ترون في المجتمعات بعض الناس ينعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة ولا يشكر الله سبحانه وتعالى، بل فقط يريد الاستزادة من غير شكر لله جل وعلا، ثم يمحق الله عز وجل ما أولاه من النعم. كم من إنسان كان قويا في بدنه ما حمد الله عز وجل على هذه النعم وما شكره سبحانه وتعالى عليها، فأزال الله عز وجل عنه قوة البدن. كم من إنسان عنده أموال ضخمة ما حمد الله سبحانه وتعالى عليها ولا شكره جل وعلا فيها وما أدى حق الله سبحانه وتعالى فيها وما التفت إلى أوجه البر المستحبة فيها، فأزال الله عز وجل عنه ذلك كله، ما ترك له شيئا ومات فقيرا حقيرا. من الأسباب المفضية إلى هذا أيها الإخوة عدم شكر الله جل وعلا. لكن قد تجد إنسانا عنده من الرواتب من راتبا قليلا، ومع ذلك ما شاء الله عنده بيت جيد وعنده سيارة مناسبة، وأصلح الله عز وجل له زوجة، وأصلح الله سبحانه وتعالى له أولاده، ويزكي ويتصدق ولا ينسى نفسه من أوجه البر مع ضعف الدخل. لكن قد يكون إنسان يرزقه الله عز وجل ما يرزقه، لا زكاة واجبة ولا صدقة مستحبة ولا إحسان ولا بر، بل قد يكون هناك سفريات الله أعلم كيف بها يكون بها شراء مواد مثلا محرمة ينفقها على أصحابه في السوق ولا يعرف حق الله عز وجل فيها، ثم يسلبه الله عز وجل إياه، أو أنها تكون عنده لكنه لا بركة فيها، قد يورثها لمن بعده وقد تزول وتحول. وكم من إنسان عرف في المجتمعات يعني بمثل هذه الأمور، ما السبب الذي أدى به إلى مثل هذا؟ عدم شكر الله جل وعلا وعدم قصد المحافظة على هذه النعمة بإقامة عبادة الله جل وعلا، ما عرف الهدف من المال ولا الهدف من الصحة ولا الهدف من هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، فذهبت وزالت كما أزال الله عز وجل أموال قارون، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أين هي؟ خسف الله عز وجل به وبأمواله الأرض، ذهبت الفائدة منها إلى يوم القيامة، ما شكر الله سبحانه وتعالى ولا حمده سبحانه وتعالى، وما علم أن ثواب الله عز وجل خير من هذه الأموال، ما شكر الله جل وعلا عليها. فإذا شكر الله سبحانه وتعالى من الأسباب المؤدية إلى بقاء النعمة وإلى الزيادة فيها، وهذا كله موضح في كتاب الله وموضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشكر شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه، هذا من الأسباب أو من الأمور التي يرضى الله عز وجل بها عن المكلف. إن تكفروا، إيش الآية؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا إيش؟ يرضى لكم. فالله عز وجل يرضى عن عباده إذا شكروا. ماذا من أعظم؟ إذن نحن قلنا إن أعظم ما يحققه الإنسان في الحياة الدنيا أن يكسب مرضات الله جل وعلا. طيب بين الله، ما تركنا الله عز وجل جهلا، بين لنا أن شكره سبحانه وتعالى من الأمور التي تؤدي إلى رضاه عنا، فنحن إذن لابد أن نداوم على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، حتى لو ما كان عندك شيء في الحياة الدنيا، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه، أضعف نعمة أنت فيها أو أن تمتعك الله عز وجل بها قد يحرمها غيرك. تعلمون قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي عبد الله عز وجل في جزيرة وما عصى الله جل وعلا حتى مات، بين الله عز وجل لنا خبره، قال تريد أن تدخل الجنة بعملك أو برحمتي؟ الرجل كأنه قد رأى من نفسه أنه عمل عملا كثيرا لله جل وعلا وأنه لم يعص الله سبحانه وتعالى، فقال يا الله أدخلني الجنة بعملي، فأمر به إلى النار، قال لا يا الله أدخلني الجنة برحمتك، فوزن الله عز وجل عمله بنور البصر فقط، ليس بالجارحة وليس بالعصاب ولا بالعروق، لكن نور البصر فقط الذي يرى به، فرجح بعمله كله، فقال يا الله أدخلني برحمتك الجنة. فإذا أنت حتى لو على قولهم كنت منتفا في الحياة الدنيا ما عندك شيء، فأنت في نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تحصي نعم الله عز وجل عليك فإنك لن تحصيها أبدا، ولن تعرف قيمتها ولن تؤدي حقها. لذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من العبادة ويكثر من الاستغفار، ويبين صلى الله عليه وسلم أنه ما يمكن لأحد أن يعبد الله حق عبادته، وأنه لا يمكن لأحد أن يتقي الله عز وجل حق تقواه. قالوا هذا في عموم الناس معروف، لكن أنت يا رسول الله كيف يكون يعني أن الإنسان يستغفر ويكثر من العبادة وما شابه ذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأن الإنسان مهما عبد الله جل وعلا فإنه لا يمكن أن يوفي الله عز وجل حقه من العبادة. لذلك لما نزل قوله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استعظم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ما يمكن الإنسان أن يتقي الله عز وجل حق تقاته؟ فأنزل الله عز وجل ما فرج به عنهم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي آيات النحو هذا بينت في كتاب الله، ونصوص أخرى بينت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس 100 مرة، ويستغفر أحيانا 70 مرة على ما جاء في بعض الأحاديث، وكلها صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال العلماء: لأن الإنسان لا يمكن أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى حق التأدية، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. طيب، على كل حال، هذا كله يبين أن شكر الله سبحانه وتعالى سبب من الأسباب التي تؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى عن المخلوق، وأن الله جل وعلا إن كفر الإنسان به وكفر بنعمه فلم يحمده عليها ولم يشكره عليها، أن هذا ليس مؤثرا في ذات الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. فالله عز وجل غني عنا، لكنه لا يرضى لنا الكفر، سواء كان هذا الكفر كفرا عاما وهو الخروج عن الإسلام، أو كفرا خاصا بجحد نعم الله عز وجل وعدم حمده وشكره عليها، ولا يرضى ذلك منا أبدا. لكن وإن تشكر وإيش يرضه لكم، يحب ذلك منكم ويرضى عنكم بسببه، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. من شكرك أيها المكلف لله جل وعلا ألا تعصي الله سبحانه وتعالى. وما أتاكم الرسول فخذوا، وما أتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. اتقوا الله، أطيعوا الله، أخلصوا العبادة لله جل وعلا، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص هو الذي يصرف لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك معه أحد في ذلك، وإن أشرك معه أحد في ذلك تركه الله عز وجل وشركه. من أعمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأنت إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعم اشكرها واحمدها ولا تعصي الله عز وجل. والعجيب أن الإنسان يعصي الله بنعم الله، ينعم الله عز وجل عليك بالصحة والعافية، وتستخدم هذه الصحة، وقد يستخدم الإنسان هذه الصحة والعافية في معصية الله جل وعلا، يمشي بقدمه إلى الحرام ويتناول بيده الحرام. ما والله ما خلق الله عز وجل الحرام، ولكن خلقها للاستعانة بها على طاعته. ينظر إلى الحرام بإيش؟ بنعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، يسمع بأذنه للحرام، يفكر بعقله في إيش؟ في الحرام، يوسوس قلبه بالحرام، مع أنها أعضاء قد خلقها الله عز وجل، ويجب أن تكون هذه الأعضاء معينة لك، حاملة لك على طاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كتبت لبعضهم، تقول له: ولا تستعن بنعمة الله على ما حرم الله. كيف الله عز وجل ما لذلك الكافر يوم القيامة إذا أمر الله عز وجل به إلى النار يقول: ما عملت هذا؟ فيقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون شاهدك منك؟ فيختم الله عز وجل على فيه، فتنطق يده وتنطق رجله وتنطق عينه وينطق فخذه وما شابه ذلك، أو تنطق يده وتشهد عليه، فيقول: ويحكن إنما كنت عن كنت عنكن أناضل، فيؤمر به إلى النار. ما خلق الله عز وجل للمعصية. لكن هل يمكن يعني للواحد منا أن لا يعصي الله جل وعلا؟ ما أعتقد. الله عز وجل يقول إنكم لتذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الخطائين التوابون. لا بد أن تقع منا المعصية، لكن إن وقعت منا المعصية لا بد أن نبادر إلى التوبة. ولو لم نعصي الله جل وعلا لا أهلكنا وجاء بأناس يعصون ويستغفرون. لكن لا تتعمد المعصية، تعمد المعصية وقصد المعصية هذا قد يكون من أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلام. وما أقلق أهل العلم شيء مثل حسن الخاتم، مثل الخاتمة. قال العلماء رحمهم الله تعالى من كان متقيا لله جل وعلا متحرزا عن معاصيه ومعاملا بأوامره جل وعلا على قدر قدرته فإنه في الغالب يختم الله عز وجل له بخاتمة حسنة. وأما من كان بعكس ذلك فإنه قد يختم له بخاتمة سيئة، والأعمال بالخواتيم. إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وإن النار كذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. قال أيضا صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأحاديث صحيحة يقول وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية والسلام. فالخاتمة أمرها ليس بالسهل، وهذا كله بقضاء الله وقدره، وقدر الله سبحانه وتعالى هو سره في خلقه جل وعلا. المقصود أن الإنسان لا يتعمد المعصية، فإن أخطأ وحصل له شيء من ذلك فيكفيه أن يقول استغفر الله مع تحقيق شروط التوبة، يقلع عن الذنب، يندم عليه، يعزم أن لا يعود فيه، يغفر الله عز وجل له. إن قلت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات يغفر الله عز وجل لك، لكن لابد أن يكون هناك خلاص. إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله عز وجل لك ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر على ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحة. لكن هذا في الصغائر، كما أن الصلوات الخمس الصلاة إلى الصلاة الصلاة مكفرة لما بينه وبين الصلاة الأخرى في الصغائر، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، تصلي 2 ركعات لا توسوس فيهما يغفر الله عز وجل لك، فمكفرات الذنوب كثيرة لكنها في الصغائر. أما الكبائر لا بد فيها من التوبة بخصوصها، أما اللمم هذا تكفره الصلاة والصوم وفتنتك في أهلك وولدك وما شابه ذلك من الأمور التي تقدم ذكرها، وكله قد ثبتت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكبائر عافانا الله عز وجل وإياكم منها، فهذه أنت إذا اجتنبتها يكفر الله عز وجل عنك الصغائر، تجتنب كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة بذاتها، وإذا كانت هناك حقوق آدميين لا بد من رد حقوق الآدميين إليهم. إذن أنت من شكرك لله سبحانه وتعالى ألا تعصي الله جل وعلا. لذلك جاء بعض السلف أنهم قالوا في تعريف الشكر، قالوا الشكر هو عدم معصية الله، هذا من شكر الله جل وعلا. ومعاصي الله عز وجل هي حمى الله جل وعلا، كيف يتجرأ الإنسان عليها؟ بعض الناس لا يعني لا يبالي بما نهى الله عز وجل عنه أو بترك ما أمر الله عز وجل به، فيقتحم هذا ويقتحم هذا ما يبالي بشيء، مع أنها حمى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. الملك إذا اقتحمت حماه ربما أخذك وسجنك وقتلك وما شابه ذلك، فكيف بالله جل وعلا؟ جعل له حمى الله سبحانه وتعالى، وحماه جل وعلا هي ما حرمه الله عز وجل عليك، وما حرمه الله عز وجل عليك لا يخرج عن 2، أولهما أمر أمرك الله عز وجل به وأنت قادر عليه فلم تأتي به على قدر استطاعتك، والثاني ما نهاك الله عز وجل عنه. فهذان أمران خطيران، فلا بد من معرفة حقوق الله، لا بد من معرفة حقوق الآدميين، لا بد من معرفة حقوق ولاة الأمر، لا بد من معرفة حقوق أولادك، لا بد من معرفة حقوق الزوجة، لا بد من معرفة حقوق الجيران، ولا بد من العمل بذلك كل ولا بد من العمل ولا بد من العمل في ذلك كله بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف أيها الإخوة أيضا أن الشكر من حسن الآداب وجميل الأخلاق، سواء كان هذا في شكرك لله جل وعلا أو في شكرك للمخلوقين. من الأدب أن تشكر من أسدى إليك نعمة، وأعظم المنعمين عليك هو من؟ هو الله جل وعلا. وكل خير أنت فيه كان بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الوحي عن الله جل وعلا، وتبع لذلك يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. افرض أن الصحابة ما نقلوا إلينا لا كتابا ولا سنة، صح سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم ما بلغوا مثلا، هل يمكن أن يكون قد وصلنا هذا الخير الذي جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. أو الخير الذي أوحى الله عز وجل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. فإذا كل خير نحن فيه فهو بفضل من الله جل وعلا، ثم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك حقهم وواجبهم علينا عظيم. لا بد أن نعرف منزلتهم وقدرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام إجماع السلف كما حكاه غير واحد ومنهم ابن حزم المحلى أنهم جميعا من أصحاب الجنة، وذلك مبثوث ومعروف في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا خبر ليس بنهي ولا شرط، فلذلك الفعل فيه مضمون، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وبين وهو معناه واضح، أي أن من لم يشكر الخلق الذين أسدوا إليه معروفا فإنه لا يمكن أن يشكر الله جل وعلا الذي هو المسبب لهذا المعروف. فمن جحد الخلق جحد الخالق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخلاق المؤمن وحسن أدبه أن يشكر من أسدى إليه معروفا، لكن لا يعلق قلبه به كما تقدم التنبيه عليه، ولكن يعلم أنه سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصلة إلى هذا المعروف إليه. وأما المسبب والموجد والخالق لهذا الأمر والعالم به والكاتب له وموجده إنما هو من؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. لكن بعض الناس قد يتعلق بالمخلوق، يعني مرة زرت مريضا في المستشفى أيضا فيقول، ذكر حاله عند دخول غرفة العمليات، فيقول: أخذت قبل على يد الدكتور وألتزمه ونحو ذلك، وأنا على السرير وأقول له: يا دكتور أنا عندي زوجة أنا عندي أولاد. فكأنه جعل قلبه معلقا بهذا الطبيب الذي سوف يجري له العملية. طيب أين الله التعلق بالله سبحانه وتعالى؟ لكن هو لو أوصى الدكتور مثلا، هو يعلم أن الله عز وجل هو المسبب في نجاح العملية، لكن لو قال: أوصيك بنفسي، أرفق بي، افعل كذا افعل كذا، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، كان أولى. لكن أن ينهار الإنسان هذا الانهيار ويعلق قلبه بهذا الطبيب، فهذه مشكلة عظيمة. والإنسان قد يضعف أحيانا بسبب بعض المواقف، لذلك يكون الإنسان دائما يعني يكون معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولا يصرف شيء يعني التعلق الكامل إلا بالله سبحانه وتعالى، لا ترغب رغبة خالصة إلا في الله جل وعلا، ولا تخشى خشية خالصة إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تحب محبة خالصة إلا لله جل وعلا. في يوم ما اتصل عليه رجل ويقول: والله قلت كلمة ما أدري ما المخرج منها، كلمة سهلة تخرج من اللسان بلا شعور، قد يخرج بها عن دائرة الإسلام. قلت له: ماذا قلت؟ قال قلت لزوجتي أحبك محبة عبودية. يعني كلمة نسأل الله العافية والسلام. قلت والله أنا ما أحكم عليها، لكن هذه مسألة خطيرة ما أفتيك فيها، لكن هذا قد يصل به الإنسان لدرجة الشرك والكفر بالله جل وعلا. أنا ما أحكم على قولك، تذهب إلى القاضي في المحكمة وتسأل المفتي، لكن هذا أعوذ بالله كفر بالله جل وعلا. تقول لزوجتك أحبك محبة عبودية، يعني أنت معبودتي من دون الله سبحانه وتعالى، فصرفت لها كامل المحبة أو المحبة كاملة، وهذا منافي للتوحيد. لذلك العناية بالتوحيد أيها الإخوة من أعظم ما يكون. وعلى كل حال ينتبه الإنسان للأمور التي تكون عبادة لله جل وعلا. البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابه الصحيح وجعل فيه كتاب سماه كتاب التوحيد، والعلماء ألفوا في التوحيد، ألف فيه ابن مندل، وألف فيه جماعة كثيرة من العلماء، وألف فيه الشيخ محمد عبد الوهاب، وألف فيه جماعة آخرون من المتقدمين والمتأخرين، وبينوا ما يكون عبادة لله جل وعلا وما لا يكون عبادة له سبحانه وتعالى، وبينوا بعض الأعمال التي تكون منافية لأصل التوحيد، وبينوا بعض الأعمال التي تكون منافية لكمال التوحيد. وهذه أمور يجب على المرء المسلم أن يعتني بها دائما إلى أن يموت. وهذا معنى قوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. اعبد ربك يعني عبادة بإخلاص، عبادة بتوحيد، عبادة منزهة عن الشرك والنفاق والكفر بالله سبحانه وتعالى. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الحامدين لنعمه، الشاكرين لآلائه، المؤدين حق ذلك له سبحانه وتعالى، الشاكرين لمن أسدى إليه معروفا من الخلق شكرا يليق بما فعلوه وما أسدوه من النعم، عالمين بأن المسبب في ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أنا أشكر وزارة الأوقاف الكويتية على هذه الاستضافة، وأشكر الذين كانوا سببا فيها بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا من شكري لله جل وعلا. وأشكركم أيضا على هذا الحضور المتميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا شيئا في هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وموجبة لمغفرته. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تجيرنا من عذاب النار. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك العفو والصفح والمسامحة، أنت ولي ذلك والقادر عليه وحدك لا شريك لك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على ما تقدم به، واستأذن في عرض بعض الأسئلة. تفضل. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم قول مع تحياتي وتقديري أو تحياتي وأشواقي؟
قلنا التحيات إنما تصرف لله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التحيات لله، لكن مع تقديري وأشواقي هذه ما فيها بأس. لكن لا تقول لك تحياتي أو التحيات لك أو ما شابه ذلك، لأنها بوين استقلال الله سبحانه وتعالى واختصاصه بذلك. لكن يقول الإنسان السلام عليكم إذا بعث إلى أحد أو ما شابه ذلك، يقول مع السلام ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومثل هذه الألفاظ إن قالها الإنسان ما في بأس، لكن عندنا ألفاظ شرعية فيها إثبات أجور أخروية على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استخدامها أولى، لكن أن يقول تحياتي لفلان أو مع تحياتي أو ما شابه ذلك، التحيات إنما يعني إنما تصرف لله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: ما هو أعظم الشكر لله؟ هل بعمل الفرائض فقط؟
أعظم الشكر لله سبحانه وتعالى معرفة التوحيد والثبات عليه، هذا أعظم شيء، لأن التوحيد هو أعظم الحسنات ويضاده الشرك هو أعظم السيئات. فأعظم شكرك لله جل وعلا أن تعرف توحيده وأن تلزمه ولا تخرج عنه إلى شيء من البدع والخرافات أو الشرك والكفر والنفاق به سبحانه وتعالى.
يقول: ما حكم القول أتقدم بالشكر الجزيل أو شكرا جزيلا أو شكر الله سعيك؟
ما فيه شيء، لكن لا يقول لك شكري الخالص أو أتقدم بشكري الخالص أو بشكري كله أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على محاص الشكر لغير الله سبحانه وتعالى، لكن تقول: وأشكرك على فعلك، وتتجنب أن تقول: وأحمدك على فعلك، تقول: أشكرك على فعلك، لكن لا تقول شكري الخالص أو شكري كله أو شكري جميعا، وهذه عبارات قد يقع فيها بعض الناس خطأ.
شفنا بعض الناس يقولون الشكر كل الشكر.
لا، ما يصلح هذا. الشكر كل الشكر هذا لله جل وعلا، وكل من ألفاظ العموم عند الأصوليين، فتعم الشكر على كل نعمة، وهذا من خصائص الله كالحمد لله. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما هو الرد على من يقول يجوز تخصيص ذكر معين في وقت معين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا وكان يقرأ بأصحابه في صلاتهم إلا بقل هو الله أحد، يقول لا يقرأ إلا بقل هو الله أحد يختم صلاته؟
وعلى كل حال، العبادات توقيفية، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وتوقيت عبادة ما بوقت معين أو بعدد معين أو بصفة معينة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع التي يجب على المرء المسلم أن يتجنبها وأن يبعد نفسه عنها. وقصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هي وردت قصتان، أحدهما كان يقرأ بسورة الإخلاص قبل كل سورة، وما يكتفي بقراءة سورة الإخلاص فقط بعد الفاتحة، ولكنه يقرأ قبلها سورة الإخلاص. وورد في قصة الرجل الآخر أنه يقرأ بعد السورة سورة الإخلاص، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا سنة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب دخول الجنة وأسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فيكون التقرير مع ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون شرعا، لأن السنة ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أو قوله وتقريره. ومن السنة أيضا الصفات الخلقية والخلقية، وأضاف بعضهم إليها الإشارة، وهذا مبحوث عند العلماء رحمهم الله تعالى. على كل حال، هذا الحديث ليس فيه حجة لمن ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه قد ورد فيه قول وإقرار، فيكون هذا من شرع الله عز وجل ومن دينه سبحانه وتعالى. لا، واليوم قد انقطع الوحي، لا يمكن لإنسان يقول مثلا أنا أقيس على هذا الحديث، لا، العبادات ما فيها قياس، انقطع الشرع وانقطع الوحي، فلا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
يقول: هل نعمة الإسلام والإيمان من أعظم النعم على المسلم؟
أعظم نعمة أن يهديك الله عز وجل للإسلام وأن تموت عليه، هذا أعظم شيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل يوم القيامة إلا دين الإسلام. يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأعظم نعمة أن يهديك الله عز وجل للإسلام، فمن هداه الله عز وجل للإسلام أو ولد هو بين أبوين مسلمين ونشأ على الإسلام ومات على الإسلام، فهذا من أهل الجنة قطعا، على ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا حمدت الله وشكرت الله سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما تحمد الله عز وجل عليه وتشكره سبحانه وتعالى عليه هو دين الإسلام. هذه أعظم نعمة وأجل فريضة وأجل شيء هيأك الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الإسلام إلا من أحب، فهذه هداية توفيق من الله جل وعلا. ومن هداه الله عز وجل إلى الإسلام ومات وعمل بشرائعه التي بلغته ومات على ذلك فإنه من أهل الجنة قطعا. فهذه أعظم نعمة وأجل أمر يكون عليه المرء، لأن هذا هو المقصود من خلقه. فإذا هداه الله عز وجل إلى ذلك فإنه على خير عظيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول الدعوة إلى التوحيد تقطع أوصال المسلمين وتفرق بينهم؟
سبحان الله، من يقول هذا فقوله هذا مخالف لمنهج الأنبياء والمرسلين المبين في كتاب الله والمبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كلهم أول ما يدعون إلى التوحيد، والأدلة على ذلك قائمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الذي يقطع أوصال المسلمين هو التفرق والتحزب، فهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا من الجماعة الفلانية وما شابه ذلك. وكل جماعة لها أصولها ولها طريقتها في الدعوة إلى الله جل وعلا، ويتركون ما بين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهج الدعوة إلى الله جل وعلا. منهج الدعوة إلى الله عز وجل أساسه وصلبه وركنه الذي يقوم عليه هو الدعوة أولا إلى التوحيد، لأن من لا توحيد له فإنه لا دين له ولا إسلام له وما شابه ذلك. وقد اتصلت بي امرأة مرة تحمل شهادة الدكتوراه في علم معين، فتقول إنها جاءت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملت بدعة، فناصحتها إحدى المرشدات في المسجد النبوي وقالت لها إن هذا العمل بدعة، وبينت لها أن أهم شيء في حياة الإنسان هو التوحيد. تقول فجادلتها وتكلمت معها واطلت معها ثم أقررت لها أن أعظم شيء في حياة الإنسان هو التوحيد، لأنها قد بينت لها ووضحت لها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التوحيد. ويظهر أن البدعة التي كانت قد وقعت فيها بدعة صعبة، ما أدري ما هي، لكن على كل حال الأمر الأساس هو التوحيد، ومن لا عقيدة له فإنه لا خير فيه. والعقيدة يجب أن تكون مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالدعوة إلى توحيد الله،
يقول سائل، انتشرت
الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى أركان الإسلام، أركان الإيمان، الدعوة إلى شعب الإيمان، هذه الدعوة الحقيقية، والاعتناء بالتوحيد اعتناء بالإسلام. أما إذا قلنا يعني أن العقيدة تفرق المسلمين، هذا فهم خاطئ، وهذا من تسويل الشيطان وتسويف الشيطان وإملاء الشيطان أيضا، يعني بعض المخلوقين الذين يتخذون لهم مسارا خاصا في الدعوة يخالفون به منهج الأنبياء والمرسلين الموضح في كتاب الله والمبين في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحذر من ذلك. نعم.
يقول السائل، انتشر تحذير على وسائل التواصل من مقولة وهي نعم الله لا تعد ولا تحصى، وأن هذه العبارة خطأ، ويقول ويستدل بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم.
فما رأي
فضيلتكم؟ هذا القول متناقض، يناقض القرآن. فنحن يعني القرآن بين الله عز وجل من كلامه ومن حكمه سبحانه وتعالى أنه إذا عددنا نعمة الله فإنا لن نحصيها أبدا، وهذا حق. فمن قال إن هذه الكلمة حق فهو يعني راد لهذه الآية ومصادم لمعناها، ومعناها واضح. فعلى كل حال الآية حجة عليه. نعم.
يقول السائل، هل يكون حبوط الحسنات بالسيئات التي هي دون الشرك؟
لا، ما تحبط الحسنات بعمل دون الشرك والكفر والنفاق، والنفاق من الكفر، ولا يحبط العمل إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به جل وعلا. لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لو كان هو صلى الله عليه وسلم أشرك بالله عز وجل لحبط عمله، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر وبالشرك به سبحانه وتعالى. والكفر خمسة أنواع، منها كفر الشك وكفر الجحود وما شابه ذلك. فعلى كل حال العمل لا يحبط إلا بالشرك، وترك الصلاة من الشرك، ترك الصلاة من الشرك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. ويقول في الحديث الآخر، حديث حذيفة عند اللالكائي في شرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة: بين الرجل والإيمان الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. فهي تركها منافل للإيمان. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الإسلام. ولو كان مسلما بتركه للصلاة لما برئ منه، لما كان بريئا من الإسلام، لأن البريء من الإسلام هو المشرك وهو الكافر. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. على كل حال الأعمال لا يحبطها إلا الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الرياء. والرياء يحبط العمل إذا كان مصاحبا له من أوله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أو يكون الرياء طارئا على العمل في أثنائه، فيستمر صاحبه ويتمادى في العمل مع الرياء حتى ينتهي من العمل، أيضا هذا العمل يكون حابطا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشرك الأصغر، لأن الرياء شرك أصغر. لكنه إذا رأى، أو على كل حال هذا التفصيل المتقدم كافٍ إن شاء الله.
يقول السائل: ما هي الطريقة التي تراها مناسبة في طلب علم المصطلح؟
الطريقة المناسبة في فهم المصطلح وتعلم المصطلح أن يأخذ الإنسان في الأول كبار هذا العلم، ثم يتدرج في صغاره ومسائله. بمعنى أن من يريد أن يتعلم المصطلح أن يعرف معاني الألقاب، ألقاب علم المصطلح، يعني أولا يعرف ما المقصود بمصطلح الحديث، يعرف أنه علم ذي قواعد، أنه علم ذو قواعد وأصول يعرف بها سقيم الحديث أو مقبول الحديث من مردوده. هذا أول شيء يعرف، لابد أن يعرف العلم. علم المصطلح هذا ما هو؟ علم المصطلح علم تتوصل به إلى الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مقبول أم مردود؟ ثانيا أن يعرف مدلول المصطلحات عند المحدثين، إذا قالوا هذا حديث صحيح ما المقصود؟ إذا قالوا هذا حديث صحيح لذاته ما الفرق بينه وبين الصحيح لغيره؟ أن يعرف المقصود في الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره. إذا قالوا هذا حديث مقلوب، هذا حديث منقطع، هذا حديث مرسل، هذا حديث مشهور، هذا حديث موضوع ونحو ذلك، ما الذي يقصدونه بهذه الألقاب؟ وهذه هي ألقاب الحديث. وقد نبه على كثير منها صاحب البيقونية، فلذلك دراسة البيقونية في أول أمر عندما ينبه الألقاب مهمة جدا، حتى تعرف إيش المقصود بالمسلسل، إيش المقصود بالحديث المعضل، حتى إذا جئت للتطبيق تستطيع أن تعرف هل هذا الحديث أو هذا الحديث يدخل في أي نوع من أنواع علوم الحديث. وأنواع علوم الحديث كثيرة تزيد على 100، لابد أن نعرف هذه المصطلحات 100، إيش المقصود بها في كل، أو إيش ما المقصود بها. فتبدأ بمعرفة الألقاب، ثم بعد ذلك تتوسع في معرفة في دراسة كل نوع من أنواع علوم الحديث، تعرف تعريفه في اللغة كيف يكون، تعرف تعريفه في الاصطلاح كيف يكون، تعرف مثاله، تعرف اختلاف أهل العلم فيه، تعرف الفرق في إطلاقاته عند أهل الحديث. مثل المرسل قد يطلقه على المنقطع، الحديث المنكر يطلق على ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، يطلق على حديثه الضعيف إذا انفرد به، وله إطلاقات أخرى عند أهل الحديث. تعرف ما الذي استقر عليه العمل عند أهل الحديث في هذه الألقاب. فلا بد يعني من دراسة مسائله الكبيرة في أول مرة، ثم التعمق في إيش؟ التعمق في دراسة كل مصطلح على في كل نوع على حدها الحديث الصحيح. تعرف أولا شو المقصود بالحديث الصحيح عند المحدثين؟ هو كذا وكذا. بعد ذلك في تفصيلات كثيرة في تعريف الحديث الصحيح وفي الشروط التي قررها التي سار عليها بعض أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم من الأصوليين مثلا. تعرف الكتب التي جمعت الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم هل أصحاب هؤلاء الكتب التزموا بشرط الصحيح أو لم يلتزموا بشرط الصحيح؟ مثل الحاكم يقول لا بد في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان عن اثنين. طيب هو في المستدرك التزم بهذا ولا ما التزم؟ ما التزم. الحديث الحسن، ما الفرق الحديث الحسن عند الجمهور؟ ما هو الحديث الحسن عند الترمذي؟ ما هو عند الإسفرايني أو أبي علي النيسابوري؟ ما هو؟ لأن هذه الاصطلاحات لابد أن نعرفها. لابد أن نعرف الحديث الحسن، هل لما قال فلان هذا حديث حسن قصد به الحسن الاصطلاحي أم الحسن اللغوي؟ فعلى كل حال أهم شيء في علم المصطلح عدم العجلة في فهمه، لأن علم المصطلح يحتاج إلى تربية. أن نبدأ بكباره ثم بصغاره. مثلا أول شيء تعرف أن هذا جبل مثلا، يعني لو قلنا على طبيعة الجيولوجيا في الأرض، تعرف أن هذا جبل واضح كل إنسان يراه، لكن هذا الجبل إذا رأيته من بعيد تقول هذا جبل، إذا أتيته تجد فيه شجرة وتجد أحيانا فيه بعض الصخور حمراء وبعض الصخور سمراء، تجد فيه بعض الكهوف، يعني قد تجد فيه ماء وقد لا تجد فيه ماء. ففي أول مرة لابد أن تعرف أن هذا إيش؟ أن هذا جبل. طيب هذا الجبل ماذا يحوي؟ يحوي أمور كثيرة، فيه نبات وفيه شجر وفيه حيوان وفيه أمور متعددة، فيه معادن، ها؟ ما تدري ماذا فيه. لكن قبل أن تعرف أنه جبل ما يمكن أن تتعرف على ماذا فيه، ويحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تشريب. أنا أشبه مثلا بالنبتة التي ليست قوية، ما زالت طرية وناشئة، إن أغرقتها بالماء ماذا تصنع؟ تموت. إن أغرقتها بالسماد تموت، لكن لو أسقيتها قليلا قليلا وجعلت لها من السماد شيئا فشيئا تعيش وتنمو وتكبر. لذلك قد تأتي إلى أستاذ مثلا في الفقه أو أي تخصص من الآخر، قد يأتيك ويقول لك يا أخي والله أنا ما أدري كيف تفهمون هذا المصطلح. طيب أنت ما شاء الله تبارك الله لك عقلية طيبة وعندك علمية جيدة، ما تفهم المصطلح؟ يقول مثلا والله لو أدرس عشر سنين ما أستطيع أن أفهمها. ليش؟ لأن ما كانت هناك تربية لتعليم المصطلح. فالمصطلح رحمه الله، المصطلح يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، وقد يخطئ فيه، يعني من هو متمرس فيه ودرسه ويدرسه لعشرات السنين قد يخطئ في بعض المسائل. وقد مرت أنا علي أشياء من هذا القبيل، يعني أناس أعرفهم أعتبرهم علماء في المصطلح ومع ذلك أخطأوا في مسائل خالفوا فيها الإجماع، خالفوا فيها إجماع علماء الحديث. ليش؟ لأن يعني العلم، علم المصطلح علم متدرج، لابد أن تبدأ بصغاره ثم بكباره ثم بصغاره. وفي مسائل دقيقة قد تخفى على كثير من الناس. أذكر مسألتين. مسألة كنت أريد أن أحكم بحثا، فجاءتني ملحوظة من أحد المحكمين، ذكرت أنا في البحث أن الحديث إذا كان في الفضائل موقوفا على صحابي فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرد هذا وهو أستاذ في علم الحديث والخاصة في علم المصطلح، فقال هذا خطأ، إنما هذه المسألة في الصحابة، أنا ذكرتها في التابع، أنا ذكرتها في التابع. قال هذه المسألة في الصحابة وليست في التابع. فأثبت له بالإجماع أن حكم قول التابعي في ذلك كقول الصحابة من كتب المصطلح، لكن خفيت عليه هذه المسألة وهي المسألة دقيقة. مسألة أخرى، مسألة قول ابن الجوزي في الحديث هذا، في الحديث الموضوع هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت من أحد المختصين ملحوظة بأن يقول 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 الباحث هذا حديث موضوع، والواجب أن يقول كما قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذه ملحوظة غريبة، فكتبت له أن وأنه قد كل أن كل من جاء بعد ابن الجوزي وكتب فعل المصطلح خطأ ابن الجوزي في هذه المسألة، وقالوا قوله لا يصح لا تقال إلا في حديث ينجبر ويكون صالحا للاعتبار، أما الحديث الواهي والمنكر والموضوع فلا يقال فيه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة دقيقة ما تكلم فيها إلا السخاوي، يعني بينها بوضوح، وكل من جاء بعد ابن الجوزي انتقده عليها، لكن فصل فيها السخاوي تفصيلا دقيقا في فتح المغيث. فعلى كل حال يعني بعض المسائل في المصطلح قد تخفى على بعض الناس، وقد يدرس عندنا الطالب مثلا أحيانا يصل لمرحلة الدكتوراه ما يستطيع أن يفرق بين ألقاب الحديث المقطوع والمنقطع، المرسل والمنقطع، المرسل والمرسل الخفي، تشكل عليهم هذه الأمور جدا. فالمصطلح يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تشريب، تدرس المصطلح 10 سنوات 20 سنة يعني نأمل بعد ذلك أنك تكون يعني أتقنت علم المصطلح. وأنا والله ما أقول هذا يعني تيئيسا، لا، علم المصطلح علم سهل إذا أتقنته ما تحتاج أن تراجعه أبدا، لكن ما يمنع هذا أن تقرأ وأن تعيد النظر، وبخاصة في الكتب المطولات كفتح المغيث السخاوي، الكتب التي بنيت على النقد مثل النكت الزركشي، مثل النكت الحافظ بن حجر رحمه الله، فلا بد من الاعتناء بهذه الكتب. أمثلة أنواع الحديث، يأتي ابن الصلاح فيمثل لك بنوع، يمثل على نوع بحديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا الحديث منطبقا على النوع وقد يكون ليس منطبقا. وأنا كتبت في هذا 4 مجلدات ولله الحمد، سميته أمثلة أنواع علوم الحديث في تدريب الراوي السيوطي دراسة تأصيلية في 4 مجلدات. الدراسة الأولية أثبتت أنه توجد طبعا على فهمي أنا وحسب نظري أنا أنه قد أن نسبة الأحاديث التي لا تنطبق في التمثيل بها على الأنواع بلغت 42%. عندنا أنواع علوم الحديث أكثر من 100 نوع، الذي مثل له أهل الحديث في كتب المصطلح 52 نوعا، طيب بقيت عندنا أكثر من 50 نوعا، كتبت كتاب آخر في التمثيل لها، والكتابان إلى الآن ما صدر، لكن الكتاب الأول طبعا تحت الطباعة الآن في قدمتها للجامعة الإسلامية، وأما الكتاب الثاني فهو تحت الإعداد. فعلم المصطلح يعني ليس بالعلم السهل، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى دربة ويحتاج إلى، وعلم المصطلح الذي لا يفهمه لا يمكن أن يحكم على، الذي لا يفهمه لا يستطيع أن يحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على كل حال أحسن طريقة لفهم المصطلح أن تدرسه على شيخ، وأن تبدأ بكباره قبل صغاره، وأن تطبق، إذا ما طبقت يصبح هذا العلم عندك علم نظري غير مفهوم، علم تحفظ التعريف وتحفظ الشروط وما شابه ذلك، لكن تعال التطبيق، التطبيق يكون صعبا، لكن طبق، ادرس وطبق، يعني ادرس نظريا وطبق تطبيقا عمليا، تكون على خير إن شاء الله.
نشكر الشيخ على ما تقدم به.